إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن ضوابط التبديع النظر في حكم رواية المبتدع الداعية إلى بدعته، وقد مر بعض كلام أهل العلم في ذلك. وقد قال ابن حبان رحمه الله: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك. وفي بيان مذهب فقهاء أهل الحديث يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره أن من كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، ولا يؤخذ عنه العلم، ولا يستقضى، أي لا يكون قاضيا، ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية، أي كان يرى ذلك الرأي في نفسه ولا يدعو إليه غيره، فلم يكن داعية إلى هذا. يقول: ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. وفي بيان مذاهب أهل العلم في قبول رواية المبتدع وردها ذكر الحافظ أن من مذهبهم التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة. ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله لم يرى التفريق بين المبتدع الداعية وغير الداعية، فقال في اختصار علوم الحديث: قال الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: وهذا البخاري رحمه الله قد خرج لعمران بن حطان الخارجي، وهو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري، كان من أعيان العلماء، لكنه من رؤوس الخوارج. حدث عن عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس، وروى عنه ابن سيرين وقتادة ويحيى بن أبي كثير. قال ابن سيرين: تزوج عمران خارجية وقال: سأردها. قال: فصرفته هي إلى مذهبها. قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، وكان عمران خارجيا جلدا، توفي 84. وهذا الذي ذكره ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهو قد روى عن عمران بن حطان، هذا الذي رواه عنه يدلنا على وجوب التحري عند الزواج، لأن الإنسان ربما تساهل في زواج خارجية أو في زواج حزبية، وهو يقول سأردها عن ضلالها وبدعتها إلى الجادة والحق، فإذا بها تأخذه إلى الضلال والبدعة كما ترى. تزوج عمران خارجية وقال سأردها، يعني إلى السنة، بل إنه في ترجمته أنه كان صلبا في السنة، لأنهم يقولون في ترجمته كان من أعيان العلماء. فلما تزوج تلك الخارجية أخذته إلى خارجيتها، وكان حسن الظن بنفسه، فقال عندما أراد أن يتزوجها سأردها. والنساء فيهن من البدع الكثير، والواحدة من هؤلاء قد تكون أشرسة في بدعتها من الرجال كما ترون. فإن النساء هن الآن اللواتي يقمن بالمظاهرات، وهن اللواتي يضربن ويعتدين إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تستحي المرأة أن تفكر فيها لا أن تأتيها. وهذا البلاء قديم، فالخارجيات كن قديما على عهد السلف، ومنهن مشهورات، وفي هذا العصر وجدنا أيضا. ففي الثمانينيات مثلا بعد أن انتشر فكر التكفير واستشرى، ذهب بعض إخواننا لرؤية فتاة يريد أن يتزوجها، فكلمته من وراء حجاب ولم يصل إلى الرؤية الشرعية، وأخذت تمتحنه في معتقده لأنها لا تريد أن تتزوج إلا خارجيا مثلها. فلما أدرك ما وراءها قال لها يا هذه أتحسنين الطبيخ، ثم قام وانصرف، أنها تركت ما خلقها الله تعالى له مما يتوجب عليها، وأخذت بفكر التكفير وصارت من الخارجيات تكفر المسلمين والمسلمات إلى غير ذلك من تلك الشرور. المهم، يقول ابن كثير رحمه الله هذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادحي عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري فاتك ثائر، أدرك الجاهلية وكان من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهد معه صفين، ثم خرج عليه وكان عابدا قانتا لله، لكنه ختم له بشر، فقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقطعت أربعته ولسانه وسملت عيناه، ثم أحرق سنة 40. فعمران بن حطان مدح عبد الرحمن بن ملجم وهو قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة، وقد أخرج له البخاري في الصحيح. واعترض العراقي على رد المبتدعة الدعاة فقال قد اعترض عليه بأنهما، أي البخاري ومسلما، احتج أيضا بالدعاة. فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراه، يعني الخوارج، واحتج الشيخان بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء كما قال أبو داود. قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني، إنما أخرج له في المقدمة وقد وثقه ابن معين. في الرد على هذا الاعتراض وبيان منهج المحدثين في رد الداعية، قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله اختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية، والتحقيق إن شاء الله أن ما اتفق أئمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته. وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة صحيحة إذ قال اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق، والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك هو في معنى الفاسق، لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته. والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد، وأهل البدع كما سماهم السلف أصحاب الأهواء، واتباعهم لأهوائهم في الجملة ظاهر، وإنما يبقى النظر في العمد والخطأ. ومن ثبت تعمده أو اتهمه بذلك عارفوه لم يؤمن كذبه. وفي الكفاية للخطيب عن علي بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، يريد والله أعلم أنهم مظنة ذلك، فيحترس من أحدهم حتى تتبين براءته. هذا إذا كانت حجج السنة بينة، فالمخالف لها لا يكون إلا معاندا أو متبعا للهوى معرضا عن حجج الحق. واتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق قد يفحش جدا حتى لا يحتمل أن يعذر صاحبه. فإن لم يجزم أهل العلم بعدم العذر فعلى الأقل لا يمكنهم تعديل الرجل. وهذه حال الداعية الذي الكلام فيه. الكلام الآن للعلامة المعلمي رحمه الله تعالى: وهذه حال الداعية الذي الكلام فيه، فإنه لولا أنه معاند أو منقاد لهواه انقيادا فاحشا معرض عن حجج الحق إعراضا شديدا لكان أقل أحواله أن يحمله النظر في الحق على الارتياب في بدعته، فيخاف إن كان متدينا أن يكون على ضلالة، يرجو أنه إن كان على ضلالة فعسى الله تبارك وتعالى أن يعذره. فإذا التفت إلى أهل السنة علم أنهم إن لم يكونوا أولى بالحق منه فالأمر الذي لا ريب فيه أنهم أولى بالعذر منه، وأحق إن كانوا على خطأ ألا يضرهم ذلك، لأنهم إنما يتبعون الكتاب والسنة ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين ولزوم صراط المنعم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وخيار السلف رحمهم الله، فيقول في نفسه: هب أنهم على باطل، فلم يأتهم البلاء من اتباع الهوى وتتبع السبل الخالدة. ولا ريب أن من كانت هذه حاله فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم ولا يحرص على إدخالهم في رأيه، بل يشغله الخوف على نفسه فلا يكون داعية. فإذا فقد هذا كله لم يشغله الخوف على نفسه فصار داعية. حاصل هذا الضابط من ضوابط رمي الراوي بالبدعة أن العلماء النقاد من أهل الحديث لا يقبلون رواية الراوي الداعية إلى بدعته، وهي قاعدة مضطردة. وما ورد في الصحيحين أو في غيرهما من الروايات عن المبتدعة الدعاة فله سببه، لأنه يعترض على هذا الكلام الذي عليه أئمة الحديث وكذلك العلماء النقاد من المجرحين والمعدلين النقد، يعترض على كلامهم بأن البخاري أخرج لعمران بن حطان وكان داعية للخروج، وكذلك ما كان من شأن عبد الحميد بن يحيى الحماني إلى غير ذلك مما مر ذكره، فإنه يعترض على هذا الذي عليه أهل السنة. فما الجواب عنه؟ تقول له سببه، إخراجهم عن هؤلاء له سببه، كأن يكون الراوي خارجيا داعية والخوارج من أصدق الناس لهجة كما قرر العلماء، أو يكون مرجئيا داعية والإرجاء في الصدر الأول كان يعد بدعة خفيفة بالنسبة إلى الرفض وغيره من مغلظات البدع. فرجعنا إلى عرف السلف ومفهومه لهذه البدع التي وصم بها من وصم ممن أخرج له الشيخان أو أخرج له أصحاب السنة. في تخريج الشيخين لعمران بن حطان وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، مع كون الأول داعية إلى مذهب الخوارج والثاني إلى الإرجاء، توضيحات. أحدها أن ما خرج لعمران بن حطان حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج، وليس ذلك الاعتذار بقوي، لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمامة في حال هروبه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج. إذن هذا عذر قاله بعض أهل العلم، قالوا إنما خرجوا له قبل أن يصير إلى ما صار عليه عندما كان على السنة، ولم يخرجوا له شيئا بعد أن صار إلى مذهب الخوارج، فهذا مردود، يعني هذا الذي قالوه من التعليل لا يسلم. لماذا؟ لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع من عمران بن حطان باليمامة في حال هروبه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج. ثانيا، قالوا إنه رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات، يعني حتى ولو بقي على خارجيته ولم يرجع، لأننا سنرى أن البخاري لم يخرج له في الأصول، وهذا هو ثالثا وهو المعتمد المعول عليه، أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات، فلا يضر فيها التخريج لمثله، لأن عمران بن حطان كان من الخوارج الذين يرون الكذب كبيرة من الكبائر، يكفر الآتي بها ومرتكبها، ولذلك فالخوارج لا يكذبون، بل هم من أصدق الطوائف لهجة كما قال أبو داود صاحب السنن، ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، أيضا يأتي إلى ذهنك الصورة الذهنية المعاصرة فتقول ما دام هؤلاء أصدق الناس لهجة فنحن نصدقهم فيما نقلوه، وليس ذلك كذلك، فإنهم يبترون النصوص كما ترى في صنيع البرهامي مثلا في رده على ظاهرة الإرجاء للحوالي، فإنه كان مولعا مغرما ببتر النصوص، فيأتي بالنص من نصوص أئمتنا المتقدمين ويأخذ منه ما يساند ما يذهب إليه من بدعته ويحذف سائره، وسار على ذلك في كثير من استدلالاته أو مما يدعي أنه من استدلالاته. وكذلك أولئك الذين كانوا يكذبون حتى في الرؤى، ونحن لا نعلم يقينا ماذا رأوا، ولكن ترى كثيرا من هؤلاء يأتي لك بأمور عجيبة ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا في جمع ومعهم المعزول فقدمه ليصلي بهم، فصار النبي مأموما للمعزول. وآخر يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقد جاء فصعد إلى قبة مجلس الشعب المصري ثم أخذ يمسح عليه بيده، واستشرت في الأمة هذه الرؤيا كالنار في الهشيم. يكذبون، فتقول إن الخوارج المعاصرين ليسوا كالخوارج المتقدمين، المتقدمون كانوا لا يكذبون، وهؤلاء يحترفون الكذب إلا من رحم ربك. شيء آخر أنه قد يراجع في أنهم من الخوارج، والذي استقر عليه العمل عند علمائنا أن من رأى جواز الخروج على إمامه لا على طريقة سلف الأمة فإنه يكون خارجيا ولو لم يرفع سيفا، فالخوارج القعدة الذين يهيجون الناس على الخروج على أئمتهم ولا يخرجونهم، فهؤلاء خوارج أيضا، لأن بعض الضلال في هذا العصر يريد أن يأتي بما كان عليه المتقدمون من الخوارج وأشباههم من أهل الضلال، ثم يقول هؤلاء كان فيهم كذا وهؤلاء ليس فيهم كمثل ذلك إلى غير ذلك مما يريدون به التبرئة، فيقولون ولكن الخوارج المتقدمين كانوا يكفرون بالكبيرة وهؤلاء في الجملة لا يصنعون، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ليست سوى مراوغات يروغ بها من يروغ روغان الثعلب، والحق يلزمه ويشمله ويدمغه بما قرره أهل السنة عليهم الرحمة. إذن ما الذي يقال في تخريج البخاري بعض حديث عن عمران بن حطان وكان داعية من دعاة الخوارج، هو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم وهو قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدع. الأمر يسير، يقال إن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد وخرجه له في المتابعات لا في الأصول، فلا يضر أن يخرج عن مثله في ذلك هذا، مع أن الخوارج كانوا أصدق الناس لهجة فكانوا لا يكذبون. وأما ثانيهما وهو عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني فهو داعية للإرجاء. قال الحافظ في هدي الساري روى له البخاري حديثا واحدا، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق أخرى فلم يخرج له إلا ما له أصل. وذكر ابن رجب في شرح العلل قول من منع الرواية عن أهل الأهواء والبدع منعا مطلقا، وذكر من قبل حديثهم ومن فرق بين الداعية وغيره، ثم ذكر الرأي المختار فقال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما ترد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها الرواية أو ترد عن الداعية على روايتين. ها هنا إضافة جديدة وهي خفة البدعة وثقلها، فأنت ترى ابن رجب رحمه الله يقول البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، دعا أم لم يدع الجهمي لا تقبل روايته. البدع المتوسطة كالقدر إنما ترد رواية الداعي إليها. الخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها الرواية أو ترد عن الداعية على روايتين، مع رعاية أن ذلك الذي ذكره من أصناف البدع إنما كان على حسب ما ذهب إليه السلف، لأنهم جعلوا القدر بالنسبة إلى الرفض بدعة متوسطة، وجعلوا الإرجاء بدعة خفيفة مع هذه البدع الغليظة. ولكن هنالك من يقول من أهل الإرجاء أقوالا تصادم أصل الدين، كالذين يقولون مثلا إن أفجر الفاجرين إيمانه كإيمان جبريل، بل إن من هؤلاء المرجئة من يغلو حتى إنه لا يذهب إلى أن مجرد المعرفة هي حقيقة الإيمان ولو لم ينطق بلسانه الشهادتين، فضلاً عن أن يأتي بعمل من الأعمال الصالحة. فهذا كله إنما وقع بعده، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ما كان عليه مرجئة الفقهاء من الإرجاء الذي قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كثير منه لفظي وكثير منه أيضا إنما هو حقيقي، يعني المخالفة لأهل السنة فيه. فالخلاف بين هؤلاء المرجئة وأهل السنة خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي قولا واحدا، منه ما هو لفظي وأكثره خلاف حقيقي لأهل السنة. ثم ذكر رحمه الله أولئك المرجئة من مرجئة الفقهاء المتقدمين، فذكر حماد بن أبي سليمان، وذكر تلميذه أبا حنيفة، وذكر أهل الكوفة، وقال إن هؤلاء حتى لو ذهب أن الإرجاء الذي أتوا به لم يكن ليؤخر العمل بمعنى الإخراج للعمل إخراجا كاملا من دائرة الإيمان، لأنهم كانوا من أكثر العلماء عملا، فإنه كانت لهم عبادات عظيمة من الصدقة ومن الصلاة ومن القيام ومن تلاوة القرآن إلى غير ذلك، وكانوا يرون عقوبة من لم يأتي بالعمل إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ولكن يقول أسس على كلامهم هذا ما جاء بعد من مذهب الإرجاء الذي غلا فيه من غلا، واتباع ألفاظ الكتاب والسنة أولى من كل أحد، إلى آخر ما قال مما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فلا بد أن نراعي أمثال هذه المسائل، وهي أننا ننظر في الإرجاء عند هؤلاء، وننظر أيضا في الإرجاء على ما استقر عليه الأمر بعد، ولا نخلط بين هذين الزمانين. يقول: الخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها الرواية أو ترد عن الداعية على روايتين؟ والذي صار إليه المحدثون هو رد رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، لأن ردها فيه إخماد لبدعته وإطفاء لفتنته، إذ لو قبلت روايته لانتشرت بدعته وعمت محنته، فالصواب والحزم عدم الأخذ عنه ليموت مبدأه الضال في مهده، ولأن المبتدع الداعية لبدعته في مقام التهمة وفي موقف الريبة، والذي يغلب على الظن انصياعه لبدعته وسعيه في تقويتها ونشرها، ولأن رد الداعية من أجل بدعته تعزير له وتأديب، لأن في بدعته ودعوته إليها معصية ظاهرة اقتضت الردع والزجر، فكان من ردعه وزجره رد روايته. والمبتدع غير الداعي وإن كان عرضة للاقتداء به فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. فأما إذا دعا إليها أي إلى البدعة، فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، لا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، إذا أخذ في الترهيب والترغيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها. هذا من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. فنقول: رحم الله الشاطبي، فكأنه يتكلم عن كثير من خوارج العصر الذين أضلوا جملة وافرة من العوام والشباب وأفسدوا الدين والدنيا معه، والله المستعان. تأمل في كلامه، يقول: فأما إذا دعا إلى البدعة فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، لا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، إذا أخذ في الترهيب والترغيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها. رواية المبتدع غير الداعية لا تقبل بغير قيد، رواية المبتدع غير الداعية لا تقبل إلا بقيود، أنه قد مر ذكر القول الثالث وهو وسط بين القولين، بين من يقول إن رواية المبتدع مقبولة بإطلاق وبين من يقول إن رواية المبتدع مردودة بإطلاق، والمبتدع هنا هو الفاسق ببدعته لا المكفر بها. إذن القول الوسط أنه إذا كان داعية لم تقبل روايته، وإذا لم يكن داعية إلى بدعته قبلت روايته. هل هذا بإطلاق؟ رواية المبتدع غير الداعية لا تقبل إلا بقيود. المبتدع غير الداعية تقبل روايته في مذهب جماهير أهل العلم، لأنهم يقولون بالتفريق بين أن يكون المبتدع الراوي داعية أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأمة. لكن قبول رواية غير الداعية ليس مطلقا، وإنما هو محكوم بقواعد منه، أن تكون البدعة غير مكفرة، لأن المبتدع قد يكون مكفرا ببدعته وهو غير داع إليه، ومع عدم الدعاء لا تقبل روايته. أن تكون بدعته صغرى لا كبرى، لأن البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به حتى لو لم يكونوا دعاة إلى بدعته، لأن الرفض الكامل يلحق بالبدعة المكفرة، ولأن المبتدع الذي يرى أن في علي رضي الله عنه جزءا إلهيا أو يرى رجعته رضي الله عنه أو غير ذلك من عقائد الرفض ترد روايته ولو لم يكن داعية إلى بدعته. من القيود أيضا أن يحتاج إلى ما عنده كأصحاب البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، وهو التشيع في عرف السلف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة كما قال الذهبي في الميزان رحمه الله تعالى. فإن وافقه غيره، يعني إن وافق المبتدع الذي ليس بداعية إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخمادا لبدعته وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على إهانته وإطفاء بدعته. إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل فتقبل. فهذه قيود قبول رواية المبتدع غير الداعية، لأن المبتدع قد يكون غير داعية إلى بدعته ولكن روايته تكون في تشييد بدعته وفي تزيينها وتحسينها ظاهرا، فحينئذ إذا روى ما يوافق بدعته لم يقبل منه، وإن لم تشتمل روايته على ذلك قبل منه. إذن المسألة محكومة بقيود أيضا وليست مطلقة، بمعنى أن المبتدع غير الداعية لا تقبل روايته إلا بقيود. وقد يفهم من التقسيم الذي مر في القول الثالث وهو الوسط بين القولين أن المبتدع إذا كان داعية ردت روايته ولم تقبل، وإذا لم يكن داعية إلى بدعته قبلت روايته، أن ذلك بإطلاق بل بهذه القيود. فهذه قيود قبول رواية المبتدع غير الداعية. قال الحافظ في شرح النخبة: الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. قال المعلمي رحمه الله تعالى: غير الداعية نقل الإجماع على أنه كالسني، يريد أن المبتدع غير الداعية الإجماع منعقد أو منقول على أنه كالسني، إذا أثبتت عدالته قبلت روايته، فهذا وجه الشبه في أنه كالسني، لأنه يقول غير الداعية نقل الإجماع على أنه ك، وهذه من حروف التشبيه كالسني، فهو يشبهه بالسني في كل شيء. حاشا، هل يستوي الليل والنهار؟ هل يستوي الظلام والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ لا يستويان مثلا. لا يمكن أن يكون المبتدع ولو كان غير داعية إلى بدعته كالسني من جميع الوجوه، ولكن في أي شيء؟ قال إذا أثبتت عدالته قبلت روايته. إذن هو مثله في هذا لا فيما وراءه. وثبت عن مالك ما يوافق ذلك، وقيل عن مالك إنه لا يروى عنه أيضا، والعمل على الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة، وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته. وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه، ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله. ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة، فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره. وإن ترجح أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ، وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه. نعم، قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته، حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة. وقد تبين صحة إطلاق الآئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، وتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيها على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة. إذن رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته لا تقبل مطلقا، وإنما تقبل بقيود كما مر، وهذا هو المعمول به عند أئمة الحديث. والعلامة المعلمي رحمه الله تعالى ينظر في ذلك نظرا ثاقبا، ويعمل فيه نظرة لكي يقول لنا. قالوا إنه لا يقبل من المبتدع غير الداعية ما رواه مما يشيد ويقوي به بدعة، ويقبل منه ما سوى ذلك. هو يقول رحمه الله تعالى إذا حكم أهل الحديث بأنه إنما روى ذلك من كيسه، يعني كذب فيه أو اتهم بالكذب فيه، فهذا مسقط له بمرة، فلا نحتاج حينئذ إلى تفصيل، فهذا ساقط ولا نقبل منه لا ما يشيد بدعته ولا غيره. قال وإن كان هذا موافقا ولم يحكم عليه أهل الحديث وأئمته بأنه مردود قبل منه، وإن حكموا عليه بأنه أخطأ فيه فلا ينبغي أن نؤاخذه على خطأ أخطأ، بمعنى أنه لا يسقط العالم من أجل الخطأ، لأنه ليس هنالك من لا يخطئ، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يأتي بما يكون جارحا له في عدالته فهذا مسقط له. وأما الراوي الذي قد يخطئ مرة أو يهم مرة، فمن الذي لا يخطئ ومن الذي لا يهم؟ فهذا محصل كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام متين جدا كعادته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من ضوابط التبديع أيضا النظر في حكم المبتدع المتأول، والتأويل بالمعنى الأخص يتعلق بالأسماء والصفات، ومعناه التفسير، والمراد به أي بالتأويل بالمعنى الأخص تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. حكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق ردع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني من أقسام التأويل أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. الثالث من أقسام التأويل أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين في شرحه على لمعة الاعتقاد للموفق رحمه الله. المبتدع المتأول هو من قام بعمل مبتدع وعنده شبهة يستحل بها هذا العمل، وهذا العمل يستوي فيه أن يكون عمل القلب وعمل الجوارح. فالمبتدع المتأول هو الآتي بالأمر اعتقادا أو عملا على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. هذا مهم، لأنه لو تعمد المخالفة فإنه لا يكون حينئذ من أهل القبلة، وإنما المشكلة في ما صنع أنه إنما أتى بما أتى به لا بمعاندة بل بنوع شبهة، قال كاعتقاد الشيعة مع مسحهم على الرجلين وإنكارهم المسح على الخفين، وكاعتقاد المشبهة والمجسمة والقدرية المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالحوادث، والمجسمة غلاتهم المصرون على التجسيم الصرف، وأما غير غلاتهم مشبهة الحشوية فقالوا هو جسم لا كالأجسام من لحم ودم لا كاللحوم وله الأعضاء والجوارح، والقدرية فرقة تقول إن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى. المبتدع المتأول هو الآتي بالأمر اعتقادا أو عملا على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. هذا التعريف مهم وفيه هذه القيود، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. العمل المبتدع على قسمين، الأول كفر يخرج من الملة، والثاني فسق وعصيان. والشبهات التي يتعلق بها المبتدع تختلف مراتبها من حيث الوضوح والإشكال والاستحالة، وبعضها أمور نسبية تختلف باختلاف أفهام الناس وعقولهم، ولكنها في الجملة لا تخرج عما يلي: شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال، ولا سبيل إلى جعلها من الإشكالات التي تقود إلى التأويل، وأهلها إنما يتعللون بالمعاذير الفاسدة ويتشبثون بالأكاذيب الباطلة، إما لكون هذه التأويلات تكذيبا بالدين جملة وتفصيلا مثل تأويلات الباطنية، أو تكذيبا لأصل لا يقوم الدين إلا به مثل تأويلات ما يسمى بفلاسفة الإسلام في إنكارهم حشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعم في الجنة بالحور العين، وقولهم إن الله تعالى إنما يعلم الكليات للجزئيات من الحوادث، وقولهم إن العالم قديم، ومثل تأويلات ملاحدة الصوفية في إسقاط التكاليف عمن بلغ المنزلة الفلانية. وكل من ينكر أصلا من أصول الدين المعلومة بالتواتر في الخبريات أو العمليات، كمن ينكر اتصاف الله بالصفات الحسنى أو أن القرآن من عند الله، أو ينكر وجوب الصلوات الخمس، ونحو ذلك من البدع المبنية على شبهات وتأويلات هي بالجحود والتكذيب أشبه. ولذلك كانت هذه التأويلات ملغاة وغير معتبرة، إذ هي في حقيقتها جحد لمعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان هذا الجحود مستترا باسم التأويل ومتعلقا بما يسميه صاحبه دليلا. هذه كلها شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال. قال ابن الوزير رحمه الله: واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة، أو لأحد من رسله عليهم السلام، أو لشيء مما جاءوا به، إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما من الدين بالضرورة، ولا خلاف أن هذا القدر كفر، ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفا مختارا غير مختل العقل ولا مكره. وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار. فهذا قسم من شبهاتهم، وهي شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال، هذا جحود متستر تحت اسم التأويل، ويتعلق صاحبه بما يسميه دليلا وليس بدليل، وشبهات قد يكون لصاحبها وجه في الاعتماد عليه، وإن كان هذا الوجه مرجوحا وهذا الاعتماد غير مقبول عند الراسخين في العلم. والأدلة الصحيحة مضادة لما ذهب إليه هذا المبتدع المتأول، والحق بخلاف ما ارتآه. وهذه الشبهات التي اعتمد عليها المتأول فيما ذهب إليه من ابتداع هي من أبواب الزيغ والفتنة، والاعتماد عليها من باب الخطأ الفاحش والضلال الظاهر، وليس لها اعتبار شرعي، إما لكونها غير شرعية أصلاً ككثير من أدلة أهل الرأي والنظر والذوق والكشف، أو لكون هذه الشبهة معتمدة على أدلة منسوبة إلى الشريعة وهي ليست كذلك، كالأحاديث المتفق على أنها ضعيفة أو موضوع، أو معتمد على أدلة شرعية ثابتة لكن لا وجه لاستدلاله في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر، لا في الجملة ولا في التفصيل. وهذا النوع من الشبهات كثيرا ما يوجد في أهل الأهواء والفرق الضالة. أما الحكم على المبتدع المتأول الذي اعتمد على شيء من هذه الشبهات فيختلف باختلاف الشيء الذي وقع فيه الابتداع، فإن كان في أمر من أصول الدين المعلومة ضرورة للبعض أو للأكثر وهو ليس معلوما بهذه المنزلة عند المبتدع، وعلم من قرائن الأحوال أن هذا المبتدع لم يقصد تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا مضادة الدين، وإنما التبس عليه هذا الأمر بسبب هذه الشبهة مع قيامه بأركان الإسلام، فحكمه مختلف فيه من حيث التكفير والإعذار، فبعض العلماء يرى أنه كافر وبعضهم يرى التوقف في تكفيره. أما إن كان الابتداع في أمر دون ما ذكر وهو متأول بهذا النوع من الشبهات فلا خلاف في عدم تكفيره، ولا خلاف في إعذاره ما لم يصاحبه تعصب لبدعته وهوى لشبهته وعدوان على غيره. شبهات يتعلق بها المبتدع، وهي من الأدلة المختلف في ثبوتها أو ضعفها، أو أن وجه استدلاله بما هو ثابت من الأدلة فيه نوع شبهة أو شائبة تعلق قد تخفى على غير الراسخ، فهذه هي البدعة الإضافية، وقد تقترب من المشروعية حتى تكاد تعد سنة محضة، وقد تبتعد عن المشروعية حتى تكون بدعة حقيقية. ولا شك أن المبتدع المتأول بهذا النوع من الأدلة معذور ما لم يصاحبه هوى وتعصب لبدعته وعدوان على غيره، ومن اعتبر هذا الإعذار من موارد الاجتهاد أضاف إلى الإعذار حصول الثواب والأجر لاجتهاده وتحريه في الوصول إلى الحق. وهذه الأنواع من التأويل الذي يقود إلى الابتداع تدخل ضمن ما يسمى بأخطاء المتأولين. قال ابن الوزير رحمه الله: إن الخطأ لما كان منقسما إلى مغفور قطعا كالخطأ في الاجتهادات على الصحيح، وغير مغفور قطعا كالخطأ في نفي البعث والجنة والنار وتسمية الإمام بأسماء الله تعالى إلى غير ذلك، ومختلف فيه محتمل للإلحاق بأحد القسمين، نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل من أهل القبلة وفي الوقف عنه عند الاشتباه. هذه هي أنواع التأويل وأحكامه إجمالا. وأما أنواع المتأولين وبيان حكم كل فهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول متضح كفره، وإن زعم التأويل فيما يتستر بذلك ويتعلق بالسراب، وهي التأويلات التي لا وجه للاعتماد عليها بحال من الأحوال، وتعرف هذه التأويلات تارة بالنظر فيها وفي الأدلة التي قامت عليها كأدلة الإسماعيلية والدروز والنصيرية في تأليههم غير الله عز وجل، وأدلة الفلاسفة في إنكار البعث الجسدي والتنعم الحسي في الجنة وفي إنكار حقائق الملائكة. الإسماعيلية فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لأهل البيت وحقيقتها هدم عقائد الإسلام، وهذه الفرقة طوائف منها الإسماعيلية القرامطة والفاطمية والحشاشون والبهرة وغيرها، ولهم عقائد كفرية وطامات. طائفة من هؤلاء لا يعتدون بالحج إلى بيت الله الحرام حجا حتى يعرجوا في طريق عودتهم إلى بلادهم على مصر من أجل زيارة قبر الحاكم بأمر الله، وإذا لم يزوروا هذا القبر فإنهم لا يعدون حجهم حجا، فهذا من مناسكهم الأصيلة. مع أن هذا الرجل كان فاسقا خبيثا وكان زنديقا، بل كان ممرورا ممسوسا، وأتى بأمور عجيبة، حيث حرم على الناس النوم بالليل وأمرهم بالنوم بالنهار، وأمر الباعة بإغلاق الحوانيت نهارا وفتحها ليلا، وحرم على الناس أكل طعام بعينه، وكان يركب حمارا ويسير في الناس، وربما سجد له بعضهم، إلى غير ذلك من ضلالاته وكفرياته وزندقته. ومع ذلك فمن طوائف الإسماعيلية من لا يرى حجه حجا إلا إذا أتى إلى قبر الحاكم بأمر الله زائرا، وهم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى أو يقاربون عبادته. وأما أولئك الدروز فهم فرقة باطنية تؤله الحاكم بأمر الله الفاطمي، أخذت عقائدها عن الإسماعيلية، وعقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، وهم ينكرون الأنبياء والرسل جميعا، وينكرون القرآن الكريم والجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين، ولهم مصحف يسمونه بالمنفرد بذاته. النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة، يؤلهون عليا ويحلون الخمر والمحارم، ولهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى، لا يعترفون بالحج ولا بالزكاة، ولهم كفريات ظاهرة. هؤلاء لهم تأويلات، ولكن لا يقبل منهم ما قالوه ولا ما أتوا به. وما زال هؤلاء عن المنسوبين إلى هذه الفرق الإسماعيلية والدروز والنصيرية، ما زال لهم قيام ووجود في الدنيا إلى يوم الناس هذا، وهم في الجملة لا يحاربون إلا أهل السنة، وهم منتشرون في العالم الإسلامي على تفاوت بين الكثافة وعدمها، لأفراد هذه الفرق الضالة المنحرفة التي أخرجها أهل السنة من عداد أهل القبلة، لأنهم يأتون بكفريات ظاهرة. يقول: تعرف هذه التأويلات تارة بالنظر فيها وفي الأدلة التي قامت عليها كأدلة الإسماعيلية والدروز والنصيرية في تأليههم غير الله عز وجل، وأدلة الفلاسفة في إنكار البعث الجسدي والتنعم الحسي في الجنة وفي إنكار حقائق الملائكة، وتارة بالنظر في الأمر الذي وقع فيه الابتداع كما في الأمثلة السابقة، فإن كلا النظرين متحقق فيها، وهي بلا ريب بدع كفرية لا جدوى للتأويل ولا عذر لصاحبه وإن ادعاه ولا حجة له وإن زعمه، إذ مما لا شك فيه أن كل منتسب إلى ملة الإسلام حين يبتدع حريص على أن يوجد لنفسه من الأدلة الشرعية ما يسوغ به بدعته وما يستجن به من طائلة اللوم والعقاب، وهذا معلوم من حال كل مبتدع منتسب إلى هذا الدين، فلا يعقل أن يأتي على بدعته التي يزعم أنها من الدين بأدلة غير دينية، وهذا كلام يصدقه الواقع. والمتأمل في بدع من لا شك في كفرهم يجد أنهم يعتمدون على نصوص القرآن أحيانا، كما اعتمدت الإسماعيلية على قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات أن عليا رضي الله عنه قائم مقام الله تعالى، وأن كل إمام من أئمتهم يقوم في زمانه مقام الله سبحانه وتعالى بقيامه مقام النبي الذي هو القائم مقام الله، وأن المراد بالآية وجه الإمام. فهل يصح في عقل أن الإسماعيلية معذورون لأنهم تأولوا الآية؟ هذا ما لم يقل به أحد. والحاصل أن من جحد أو أنكر أو خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا شك أنه لا يعذر بالتأويل مطلقا. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو متأول متضح إعذاره، هو الذي وقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليها، والشرط أن يكون هذا الوجه له احتمال معقول، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في حكم شهادة المتأولين من أهل الأهواء، وأنه لم يعلم عن أحد من السلف رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ استحلال الدم والمال كما هو عند الخوارج. يقول: إنه لم يعلم عن أحد من السلف رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ استحلال الدم والمال. الذي يتكلم هو الشافعي، وهو من رجال الصدر الأول رحمه الله تعالى، فكلامه متقدم، وعمل الأئمة الذين ينقل عنهم هذا الحكم متقدمون، هؤلاء الأئمة متقدمون. ولذلك فإننا نرجع مرة أخرى إلى معنى البدعة عندهم لا إلى ما صار إليه الأمر عند من جاء بعدهم، فينبغي علينا أن نفهم هذا على وجه حتى لا نقع في بعض الخلط الذي وقع فيه كثير من الناس. لذلك عندما يقول الشافعي في حكم شهادة المتأولين من أهل الأهواء، يقول: إنه لم يعلم عن أحد من السلف رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ استحلال الدم والمال. والشافعي رحمه الله تعالى لم يدرك المحنة على النحو الذي أدركه الإمام أحمد ومن عاصره من الأئمة الذين مسهم نار الفتنة بتلك المحنة فثبتوا رحمة الله عليهم أجمعين. إذن الأئمة الذين أدركهم الشافعي رحمه الله أئمة السلف الذين ينقل عنهم عدم رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، ما هو التأويل الذي كان قبل الشافعي؟ مع أنه لا بد أن يكون هذا التأويل ذا وجه يحتمله كما هو في كلامه، يقول إنه لم يعلم عن أحد من السلف رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله. إياك أن تنزع هذا النص من سياقه التاريخي، انظر إلى من قاله وإلى من ينقل عنه من الأئمة الذين لم يردوا شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وتأمل فيما كان من التأويل عند أولئك الأئمة وفي عصرهم. إذا عرفت ذلك عرفت المراد بكلام سلفك الصالحين، والله يتولاك ويرعاك وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.